إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون، فإن هذه الدنيا دار ابتلاء وكرب لا يرجى منها راحة مهما اجتمع للإنسان فيها من أسباب الراحة والغنى. ولو أن الإنسان عرف قدر الدنيا وما طبعت عليه من الكدر والأنكاد والمصائب والأحزان، وعرف أن ما فيها خداع وسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لهانت عليه المصائب وخف وقعها، لأن هذا هو حال الدنيا، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. فنسأل الله عز وجل ألا يبتلينا ببلاء يعجز عنه صبرنا، وأن يرحم ضعفنا وإخواننا المسلمين. وما أجمل بالمسلم أن يعتبر بما حوله من الأحداث، ويعلم أن لله عز وجل في ذلك الحكمة البالغة. هذا، وإن الواجب على من أصيب بمصيبة أن يعالجها بأعظم علاج وأنجحه، وهو الصبر. قال الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقد مدح الله تعالى الصبر في كتابه العزيز في مواضع كثيرة، وأمر به وجعل أكثر الخيرات مضافا إليه، وأثنى على فاعله، وكتب لمن اتصف به الريادة والسبق إلى معاني الصفات. قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الصبر في كتابه العزيز في أكثر من 70 موضعا، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم به، فقال عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. والصبر سبب لتكفير الخطايا والسيئات، وقد كان الصالحون يصبرون على الشدة ويحتسبون الأجر لما في ذلك من تكفير السيئات ورفع الدرجات، والعافية لا يعدلها شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، النصب التعب، والوصب المرض الدائم والوجع، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا حط الله بها من خطاياه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا يخافن أحدكم إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه، ولا يستحي أحد منكم إذا سئل عن شيء وهو لا يعلم أن يقول لا أعلم. واعلموا أن الصبر من الأمور بمنزلة الرأس من الجسد، إذا فارق الرأس الجسد فسد الجسد، وإذا فارق الصبر الأمور فسدت الأمور. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر اتصافاً بالصبر لعلمه بما جعل الله له من عظيم المنزلة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وأبو جهل وأصحابه جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سل الجزور فيلقيه على كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه وأتى به، فلما سجد صلى الله عليه وسلم وضع بين كتفيه السلى والفرخ والدم، فضحكوا ساعة وأنا قائم أنظر، فقلت: لو كان لي منعة قوة، لأنه كان في أول الإسلام، لو كان لي منعة لطرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة رضي الله عنها، فجاءت فطرحته عن ظهره، ثم أقبلت عليهم فسبتهم. فلما قضى صلى الله عليه وسلم صلاته رفع يديه فدعا عليهم فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فلما سمع القوم صوته ودعاءه ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، فقال: اللهم عليك بأبي جهل وعتبة وشيبة وربيعة والوليد وأمية بن خلف. قال علي رضي الله عنه: والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، رأيت الذين سماهم صرعى يوم بدر، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه، فقبله وشمه وجعلت عيناه تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقيل إن امرأة أيوب عليه الصلاة والسلام قالت: لو دعوت الله تعالى أن يشفيك، فقال لها: ويحك، كنا في النعماء 70 عاما، أفلا نصبر على الضراء مثلها؟ فلم يلبث إلا يسيرا أن عوفي. وقيل: الصبر مفتاح الظفر، والتوكل على الله رسول النجاح. وقيل: من لم يلق نوائب الدهر بالصبر طال عتبه عليه. وجاء عن معاوية رضي الله عنه أنه خرج يوما ومعه عبد العزيز ابن زرارة الكلبي، وكان ذا منصب وشرف وعقل وأدب، فقال له معاوية: يا عبد العزيز، أتانا نعي سيد شباب العرب، فقال: ابني أو ابنك؟ قال: بل ابنك. قال: للموت تلد الوالدة. ومما قيل: اصبر لحكم من لا تجد معولا إلا عليه، ولا مفزعا إلا إليه. فالواجب على العبد أن يصبر على ما يصيبه من الشدة، ويحمد الله عز وجل، ويعلم أن النصر قرين الصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا، وأن المصائب والرزايا إذا توالت أعقبها الفرج والفرح عاجلا. ومن أحسن ما قيل في ذلك: وإذا مسك الزمان بضر عظمت دونه الخطوب وجلت، وأتت بعده نوائب أخرى، سئمت نفسك الحياة وملت، فاصطبر وانتظر بلوغ الأماني، فالرزايا إذا توالت تولت. وقد اتصف قوم بالصبر على ما ابتلوا به، حتى أصبح الصبر خلقا لهم. وما دفعهم لذلك إلا نظر صديق أو مخافة شماتة عدو. قيل إن رجلا كان يضرب بالسياط ويجلد جلدا بليغا، فيصبر ولا يتكلم ولا يتأوه، فقيل له: أما يؤلمك هذا الضرب الشديد؟ قال: بلى. قيل: ولما لا تصيح؟ فقال: إن في هذا القوم الذين وقفوا علي صديقا لي يعتقد في الشجاعة والجلادة، وهو يرقبني بعينه، فأخشى إن ضجيت يذهب ماء وجهي عنده ويسوء ظنه بي، فأنا أصبر على شدة الضرب وأحتمله لأجل ذلك. وإن امرئا قد جرب الدهر لم يخف تقلب عصريه لغير لبيبي، وما الدهر والأيام إلا كما ترى، رزية مال أو فراق حبيبي.
وإن مما يسلي عن المصيبة ويهونها ويجلب الصبر بإذن الله العلم بأن تشديد البلاء يخص الأخيار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الناس على قدر دينهم، فمن وجد في دينه صلابة زيد في بلائه، ومن وجد في دينه رقة خفف عنه. ومما يعالج به المرء المصائب الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، والاستعانة بالله سبحانه فيما أصابه من المصائب بدعائه والتضرع إليه بأن يثبت قلبه وأن يقوي يقينه، لأن قوة الإيمان بالله وقضائه وقدره تثمر الطمأنينة بما قضى الله تعالى. ومما يخفف عن المصاب أن يعلم أن المصيبة ثابتة لا قدرة له بتغييرها، وأن يقدر وجود ما هو أكثر منها. ومما يسلي المرء ويهون عليه أن ينظر في حال من ابتلي بمثل بلائه، فإن التأسي بالآخرين راحة عظيمة تخفف الحزن. ولذلك قيل: ولولا الأسى ما عشت في الناس ساعة، ولكن متى ناديت جاوبني مثلي. وذكر عن أبي جعفر المنصور أنه كان في زمن شبيبته قد ورد الموصل، وهو فقير لا شيء له ولا معه، فأجر نفسه من بعض الملاحين حتى اكتسب شيئا تزوج به امرأة، ثم جعل يعدها ويمنيها أنه من بيت سيصير إليهم الملك سريعا، فحملت منه، ثم تطلبه بنو أمية فهرب عنها وتركها حاملا، ووضع عندها رقعة يعني كتابا فيه نسبه أنه عبد الله ابن محمد ابن علي ابن عباس، وأمرها إذا بلغها أمره أن تأتيه، وإذا ولدت غلاما أن تسميه جعفرا، فولدت غلاما فسمته جعفرا. ثم آل الأمر إلى بني العباس فسألت عن السفاح فإذا هو ليس صاحبها، ثم قام المنصور وسافر الولد إلى بغداد، فاختلط بكتاب الرسائل، فأعجب به أبو أيوب المورياني صاحب ديوان الإنشاء للمنصور، وحظي عنده وقدمه على غيره، فاتفق حضوره معه بين يدي الخليفة، فجعل الخليفة يلاحظه، ثم بعث يوما الخادم ليأتيه بكتاب، فدخل ومعه ذلك الغلام، فكتب بين يدي الخليفة كتابا، وجعل الخليفة ينظر إليه ويتأمله، ثم سأله عن اسمه فأخبره أنه جعفر، فقال: من أين أنت؟ فسكت الغلام، فقال: ما لك لا تتكلم؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن من خبري كيت وكيت. فتغير وجه الخليفة، ثم سأله عن أمه فأخبره، وسأله عن أحوال بلد الموصل، فجعل يخبره والغلام يتعجب، ثم قام إليه الخليفة فاحتضنه وقال: أنت ابني. ثم بعثه بعقد ثمين ومال جزيل وكتاب إلى أمه يعلمها بحقيقة حال الزوج، وخرج الغلام ومعه ذلك الكتاب من باب سر الخليفة. ثم جاء إلى أبي أيوب فقال: ما أبطأ بك عند الخليفة؟ فقال: إنه استكتبني في رسائل كثيرة. ثم حصل بينهما كلام ومشادة، ثم فارقه الغلام بعد ذلك مغضبا، ونهض من فوره وسار إلى الموصل ليعلم أمه ويحملها إلى مكان أمر به الخليفة. ثم سأل عنه أبو أيوب فقيل سافر، فظن أبو أيوب أن هذا الغلام قد أفشى شيئا من أسراره إلى الخليفة وفر منه، فبعث في طلبه رسولا وقال: حيثما وجدته فرده علي. فسار الرسول في طلبه فوجده في بعض المنازل فخنقه وألقاه في بئر وأخذ ما كان معه، فرجع به إلى أبي أيوب، فلما وقف أبو أيوب على الكتاب أسقط في يده وندم على بعثه خلفه، وانتظر الخليفة عود ولده إليه واستبطأه، فبعث من كشف خبره، فإذا رسول أبي أيوب قد لحقه وقتله. فحينئذ استحضر الخليفة أبا أيوب وألزمه بأموال عظيمة، وما زال تحت العقوبة حتى استصفى جميع أمواله، ثم قتله وقال: هذا قتل حبيبي. وكان المنصور كلما ذكر ولده حزن عليه حزنا شديدا، وكان صلة بن أشيم في غزات ومعه ابنه، فقال له: أي بني تقدم فقاتل حتى أحتسبك، فحمل فقاتل حتى قتل، ثم تقدم صلة فقاتل حتى قتل. وعلى المسلم أن يعلم أن مما يخفف مصيبته أن يتفكر ويعتبر في من هو أعظم مصيبة منه. قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم.